ازدادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وجبة تجلب نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا وتسديدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وما زال الحديث بنا موصولا عن أيام أبي بكر وعن زمان أبي بكر، عن زمان العزة والشموخ والسؤدد والمكانة، عن زمان التمكين، عن زمان عز الدين، عن زمان نصر الإسلام وعز المسلمين. ويا لها من أيام، ويا لهم من رجال صحبوا الصديق وعاونوه على بث هذا الخير وعلى نشر هذا الدين. فاللهم ارضى عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة وآل البيت، اللهم واحشرنا معهم بحبنا لهم يا رب. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب. عنوان الحلقة: جيش أسامة رضي الله عنه وحرب المرتدين. كانت الدولة الرومانية إحدى الدولتين الكبيرتين المجاورتين للجزيرة العربية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن قبل زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرس من ناحية والروم من ناحية، وكانت الدولة الرومانية تحتل جزءا كبيرا من شمال الجزيرة العربية، بل كانوا يعينون أمراء تلك المناطق، وكان الأمراء ينصاعون لأمرهم وهم صاغرون. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والهدى والبعوث إلى هذه المناطق، وبعث دحية الكلبي رضي الله عنه برسالة إلى هرقل قيصر الروم، إلى ملك الروم، يدعوه فيها إلى الإسلام بالله، إلى الإسلام والإيمان بالله عز وجل وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هرقل الروم، قيصر الروم، عاند وأخذته العزة بالإثم، وظن الخبيث بملكه مع يقينه من أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش إلى بلاد الشام لتحرير بيت المقدس ولنشر الإسلام ولرفع الضيم والظلم عن أهالي هذه المناطق ولتحرير بلاد العرب من احتلال الرومان. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة جيشا بقيادة 3 من خيرة الصحابة واحدا من بعد الآخر، جعل قائدهم ابتداء زيد بن حارثة حبه وابن أم أيمن وزوج أم أيمن حاضنته التي كان يقول عنها رسول الله هي أمي بعد أمي، وزيد هذا الذي تبناه رسول الله وظل زمانا ينادى بزيد بن محمد إلى أن أبطل الله في قرآنه عادة التبني، وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والله ما ذكر الصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي ولا أي أحد من الصحابة باسمه إلا زيد رضي الله عنه. قال النبي: قائدكم زيد، فإن أصيب فجعفر ابن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فاصطلحوا على واحد منكم. وكانت غزوة مؤتة في العام الثامن من الهجرة، وقد أفردنا لها حلقة كاملة ورأينا فيها بطولة الصحابة وشجاعة الصحابة وحسن قيادة خالد ابن الوليد الذي تولى القيادة بعدما أصيب القائد الثالث ابن رواحة، ففتح الله عليه وانسحب انسحابا منظما حتى أن النبي سماه يومها بسيف الله المسلول. قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين، فتح الله عليه. وفي العام التاسع من الهجرة كانت غزوة تبوك، خرج هذه المرة رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم يقود جيشا عظيما قوامه حوالي 30,000 مقاتل من أبطال الصحابة، وصل إلى حدود بلاد الرومان فلم يشتبك الرومان معه ولا القبائل العربية العميلة الخاضعة الخادمة للرومان، وآثر حكام هذه المناطق على الصلح وعلى دفع الجزية. ومكث النبي في تبوك 20 يوما ولا يجرؤ هرقل أن يحرك جيشه باتجاه رسول الله، لا هو ولا أذنابه ولا عملاؤه ولا خونة العرب. 20 ليلة يعسكر في تبوك صلى الله عليه وسلم ويقصر الصلاة، وقد دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيومين في العام 11 من الهجرة، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيومين ندب الناس للخروج لغزو الرومان تحت قيادة حبه وابن حبه تحت قيادة الشاب البطل أسامة ابن زيد، وقال له: يا أسامة، سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيلة فقد وليتك هذا الجيش. وعندها طعن بعض الناس في إمارة أسامة، وذلك لحداثة سنه، كان عنده 18 سنة. انت النهاردة ابنك عنده 20 سنة وبيخاف من الصرصار وبيخاف من الضلمة وبيخاف من الفئران، بيقولك هات المصروف يا بابا. 18 سنة يقود جيشا كبيرا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد، دول جنوده. فطعن البعض في إمارة أسامة لحداثة سنه، ووصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب وقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله، إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، يعني زيد، وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. خرج الجيش وعسكر في مكان يقال له الجرف على أطراف المدينة، وبلغ الجيش أن الرسول قد اشتد مرضه، فلم يتحرك أسامة بالجيش. بلغ الجيش أن رسول الله قد اشتد مرضه فلم يتحرك أسامة بالجيش، ومات رسول الله. فعاد أسامة بجيشه إلى المدينة، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت الأحوال، حتى أن أنس يقول: لما دخل النبي المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. تقول أمنا عائشة: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة واشرأب النفاق، والله لقد نزل بي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، يعني لكسرها، وصار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كأنهم معزى مطيرة في حش، يعني بستان، في ليلة مطيرة بأرض مسبعة. يعني شوف بقى، لما غنم في ليلة فيها سيول، في أرض فيها ذئاب وسباع وضباع، وقد مات الراعي. هي تريد أن تصف لك الحالة النفسية للصحابة، تريد أن تصف لك الحالة التي ألمت بالصحابة. ولما تولى أبو بكر رضي الله عنه أرسل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام، أرسل رجلا ينادي: لا يبقين أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. ما هذه الهمة يا أبا بكر؟ بعد موت النبي بثلاث أيام تريد أن تنفذ جيش أسامة لقتال الرومان، أكبر قوة عالمية في هذا الزمن من البشر، وقد ارتد كل العرب عدا أهل مكة والطائف والبحرين والمدينة، والذين ادعوا النبوة أتباعهم بعشرات الآلاف، والذين ارتدوا عن الإسلام آلاف. ومع ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فقط، نادى المنادي: كل من كان في جند أسامة فليخرج إلى عسكره بالجرف. فتباطأ الناس، وحصل خلاف ونقاش بين الصحابة في مسألة إنفاذ جيش أسامة وإمارة أسامة. اقترح بعض الصحابة على الصديق بأن يبقي الجيش في المدينة. قالوا: يا خليفة رسول الله، هؤلاء هم جل المسلمين، والعرب على ما ترى قد ارتدت، فلا تفرق عنك جماعة المسلمين. يعني نخشى أن يخرج الجيش فيأتي الذين ادعوا النبوة من ناحية والمرتدون من ناحية فنهلك. وأرسل أسامة من معسكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر يستأذنه أن يرجع بالجيش إلى المدينة وقال إن معي وجوه المسلمين ولا آمن على خليفة رسول الله ولا على حرم رسول الله ولا على المسلمين أن يتخطفهم المشركون. يعني أجل هذه الغزوة يا أبا بكر، أجل هذه الحملة. ولكن الصديق أصر على إنفاذ جيش أسامة وتحت قيادة أسامة، ولما أكثر عليه وجوه الصحابة في ذلك وقف فيهم خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يبقى في القرى غيري لأنفذته. وطلبت الأنصار من عمر أن يكلم الصديق إن كان عازما على إنفاذ الجيش أن يجعله تحت إمارة رجل أسن من أسامة، أكبر في السن من أسامة. فذهب الفاروق عمر إلى الصديق وكلمه إن كنت عازم على إنفاذ الجيش لقتال الرومان فهل جعلت على قيادة الجيش رجلا أسن من أسامة؟ فلما سمع الصديق عمر يقول هذا وثب وكان جالسا فأخذه من لحيته، جذبه من لحيته وقال له ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وتأمرني بعزله، والله لا أحل لواء عقده رسول الله بيده. فخرج عمر إلى الناس فقالوا ها ما صنعت يا ابن الخطاب؟ قال ثكلتكم أمهاتكم على ما لقيت بسببكم من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج الصديق يشيع جيش أسامة. الله، أسامة 18 سنة راكب على فرسه، وأبو بكر تخطى 60 يمشي على رجليه بجوار أسامة، وأسامة الشاب القائد يركب، وأبو بكر الشيخ خليفة النبي يمشي على رجليه، وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة الصديق. فقال أسامة والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن؟ قال والله لا تنزل ولا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. الله. ثم قال إن رأيت بعد إذنك لو سمحت إن رأيت أن تعينني بعمر بن الخطاب فافعل. قال أذنت لك. أبو بكر بيعمل كده ليه؟ عايز يوري الناس قناعته الكاملة بقيادة أسامة، إقراره ورضاه تقديره تبجيله للقائد أسامة، كأنه يقول لهم أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمشي بجواره وهو راكب وأستأذنه أن يرسل معي عمر. هو عايز يبعث بهذه الرسالة العملية إلى من يطعنون في إمارة أسامة، ويا له من حكيم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. ثم وقف الصديق يوصي جيش أسامة. اسمعوا، والله هذا الكلام لا يكتب بماء الذهب، لا يكتب بمداد من ذهب، بل يكتب بالذهب نفسه. وصية الصديق لجيش أسامة شهادة تقدير يضعها كل مسلم على صدره، يقول للعالم انظروا إلى أخلاق المسلمين في الحروب، شوفوا أخلاقنا في الحرب عامل ازاي. وقف أبو بكر قال أيها الناس قفوا أوصيكم، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني. لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا فانيا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا فاذكروا اسم الله عليه وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا اندفعوا بسم الله. هذه الوصية من الممكن أن نأخذها في حلقة كاملة نستخرج منها العبر والعظات والدروس والفوائد. ما الذي كان بعد وصية الصديق لجيش أسامة؟ هذا ما نفصل فيه بعد هذا الفاصل، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا عن إنفاذ جيش أسامة رضي الله عنه. وقف الصديق رضي الله عنه فأوصى جيش أسامة بعشر وصايا هي تاج على رؤوس المسلمين، هي نيشان نجعله على صدورنا ونفاخر به الأمم، وصية تحدث الخلق عن أخلاق المسلمين في الحروب. رضي الله عن أبي بكر والحمد لله على هذا الدين. تحرك جيش أسامة وكان مسيره ذاهبا وقافلا 40 يوما، ومن العجب أن قدم نعي رسول الله إلى هرقل ملك الروم وإغارة جيش أسامة على أطراف البلاد التي تحتلها الروم في خبر واحد. يعني الأخبار جياله مات محمد رسول الله وأغار جيشه على أطراف بلاد الشام، فقال ما بال هؤلاء، يموت صاحبهم ثم يغيرون على أرضنا. وقال العرب من المنافقين الذين في قلوبهم مرض، قالوا لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا جيشا لقتال الرومان، فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه من فتن ومصائب. وفي إنفاذ الصديق لجيش أسامة عدة دروس وعبر. الدرس الأول، في إنفاذ الصديق لجيش أسامة بن زيد دلالة على عظيم إيمانه وعلى تعظيمه لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى يقينه في أن إنفاذ جيش أسامة طاعة لأمر الله ولأمر رسوله فيه الخير والنصر والعز والبركة. الصحابة خالفوه وهو أبدا لن أحل لواء عقده النبي بيده، سأنفذ جيش أسامة ولو لم يكن في المدينة غيري لخرجت بنفسي أقاتل طاعة لأمر النبي. طب رجل أسن من أسامة يوليه النبي وأنزعه؟ أبدا. هذا يدل على تعظيم أبي بكر لأمر رسول الله وعلى قوة إيمان أبي بكر وعلى فقهه وحكمته وعلمه حتى أكثر من جل الصحابة رضي الله عنه. وطاعة النبي فيها الخير كله، والقرآن يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وغيرها كثير. من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وفي السنة قال رسول الله، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر، من رواية أمنا عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وفي رواية من أحدث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد. وفي الحديث الصحيح المشهور الذي رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فاللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك حتى نلقاك يا رب العالمين. الدرس الثاني: تعظيم الصديق لأمر النبي تجلى في تصميمه على إنفاذ جيش أسامة تحت قيادة أسامة، تجلى في خروجه ماشيا بجوار أسامة وهو راكب ليقول للناس: أنا الصديق وأقدر أسامة وأحترم أسامة ولا أستصغر أسامة. وهذه رسالة عملية كما قلت قبل. ومن الدروس المستفادة من إنفاذ جيش أسامة تعظيم الإسلام لدور الشباب في خدمة الإسلام. اختار النبي أسامة لقيادة الجيش وعمره 18 سنة، وفي الجيش من جنوده في زمان النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وغيرهم من هؤلاء الكبار من السابقين من الأبطال. أفلا يدل هذا على أن النبي كان يعظم دور الشباب؟ وهل نصر الدين ونشر شرائع النبيين إلا الشباب؟ هل كان أصحاب الكهف إلا من الشباب؟ إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وهل حطم الخليل إبراهيم الأصنام في زمان النمروذ إلا وهو في شرخ الشباب؟ قالوا: سمعنا فتى فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وهل كان الحواريون من أصحاب المسيح إلا من الشباب؟ وهل كان أصحاب النبي محمد إلا من الشباب؟ الشباب كما أقول دوما هم ساعد الأمة القوي وغدها المرتقب وأملها المرجو. والأمة لا تستغني أبدا عن عقل وخبرة الشيوخ وعن ساعد وقوة وهمة الشباب. ولذلك أعداء الإسلام في كل زمان لشبابنا من الذكور والبنات بالمرصاد، دمروهم بالمخدرات، شغلوهم بكرة بقطعة منفوخة من الجلد يحبون عليها ويوالون عليها ويهدرون أياما وشهورا عليها. شغلوهم بالموبقات، بالعري، بالعلاقات الآثمة، بهذه الكوارث. شغلوهم بالخدمات التي على هذه الهواتف قرأت كلمة أعجبتني، قال أحدهم: الهاتف أخف ما يكون في الدنيا حملا وأثقل ما يكون على كثير من الناس في الآخرة وزرا. كم دمرت خدمات على الشبكات العنكبوتية من أسر، كم خربت من بيوت. وإنا لله وإنا إليه راجعون. خرجوا المرأة من خدرها، جردوها من حيائها، جردوها من حجابها، وقالوا: الآن أنت متحضرة. صفقوا للولد الذي يرقص ويتثنى كالمخنسين أو الفاسقات من النساء، وسخروا منه لما أطلق لحيته وأصبح من عمار المساجد. إلى أين نذهب؟ أعداء الإسلام في كل زمان وفي كل مكان لشباب المسلمين بالمرصاد، دمروهم بالمخدرات، دمروهم بالسيجارات. صرنا نجد مقاهي تلاقي الراجل قاعد كده وزوجته جنبه وبناته وكل واحدة ماسكة شيشة، ما شاء الله، هو كده قاعد كده راس كرومبة غطا قلة وعمال يبرم في شنباته، ومراته بتشرب شيشة على القهوة، وبنته جنب عادي. اختلاط المآسي، الكوارث، كل هذا من عمل أعداء الإسلام بتدمير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس المستفادة من إنفاذ جيش أسامة عند حدوث خلاف بين المؤمنين، نرد التنازع للقرآن والسنة، فإذا جاء النص انقاد الجميع لقال الله قال رسوله. اختلف الصحابة مع الصديق في إنفاذ جيش أسامة وفي إمارة أسامة، وكان أغلبهم لا يريد إنفاذ جيش أسامة ولا إمارة أسامة، فجاءهم الصديق بنص عن رسول الله. من الذي ولاه؟ النبي. من الذي أمره قبل أن يموت بأن ينطلق بجيشه لقتال الرومان؟ النبي. فلا عبرة لرأي الأغلبية إذا خالفت نصا في قرآن أو سنة. الصديق احتج عليهم بأن هذا أمر النبي، بأن الذي ولاه هو النبي، وقال: ما كان لي أن أحل لواء عقده رسول الله بيده، وقال: إني أخاف إن تركت أمره أن أزيغ. اللهم ارضى عن أبي بكر، عايزيني أعطل أمر النبي أمر بيه؟ أولي رجل غير للنبي ولاه؟ إني أخاف إن تركت أمره أن أزيغ، يعني أضل وأهلك. ثم من الدروس المستفادة من إنفاذ جيش أسامة أخلاق المسلمين في الحرب. قارنوا بين وصية الصديق للجيش الذي سيخرج لقتال الرومان: لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة. شفتوا ناس منعزلة في كنائسها في صوامعها ما لكمش دعوة بيهم، لا تعتدوا عليهم، لا تقطعوا شجرة مثمرة، لا تحرقوا نخلا ولا تعقروه، لا تقتلوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا، لا تأخذوه إلا لمأكلة. إيه ده؟ راح يحارب وبيحافظ على الشجر، الثروة النباتية، وعلى الحيوانات، الثروة الحيوانية، وعلى الأطفال وعلى النساء وعلى الشيوخ وعلى رجال الدين من غير المسلمين، ما داموا في صوامعهم لا يعتدون عليهم. أي أخلاق؟ قارنوا هذا بحال كل الأمم. ماذا فعلت فرنسا بالجزائر؟ إلى الآن في بعض المتاحف في باريس جماجم لبعض الجزائريين لما ثاروا على الاحتلال، أخذوها تحت المقصلة وحنطوها، عشرات الجماجم موجودة في المتاحف إلى الآن. مليون شهيد. ماذا فعلت إيطاليا بليبيا؟ دمرتها. ماذا فعلت روسيا الملحدة الشيوعية في أفغانستان والشيشان؟ احرقوا الاخضر واليابس. ماذا فعلت امريكا في اليابان هيروشيما وناجازاكي والقنابل، وماذا فعلوا في العراق، وماذا فعلوا في افغانستان بعد ذلك، وماذا فعلوا؟ مصائب كثيرة. هل يفرقون بين طفل وامرأة وشيخ ومسجد وصومعة؟ يحرقون الأخضر واليابس. أبو بكر يقول لهم لا تقتلوا طفلا، اعتز بدينك يا ابني، لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا شيخا فانيا، لا تقتلوا رجلا منعزلا في صومعته، لا تمثلوا واحد وقع جريح ما تموتوهوش، خدوه عالجوه، مش تشوهوا جثمانه. أي أخلاق؟ بهذه الأخلاق حتى في الحروب دخل الناس في الإسلام أفواجا. فاللهم ارضى عن أبي بكر رضي الله عنه. ومن الدروس المستفادة أيضا من إنفاذ جيش أسامة بركة طاعة النبي في إنفاذ جيش أسامة. أسامة عاد جيشه بعد 40 يوم ذهاب وإياب، عاد جيشه وهو ظافر منتصر غانم، حتى أن هرقل ملك الروم قال لهم هذا الذي حذرتكم منه فلم تقبلوا مني، صارت العرب تأتيكم من مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم. أسلم جيش كان جيش أسامة بن زيد، شارك في المعركة انتصر وغنم ولا عسكري تخربش خربوش. ملك الروم بيلطم يقول هذا الذي حذرتكم منه، صارت العرب تأتيكم من مسيرة شهر فتغير عليكم وتغنم ولا يكلم منها أحد. وعاد الجيش بعد 40 يوما إلى المدينة وتلقاه أهل المدينة بالفرح والسرور، ودخل أسامة إلى مسجد رسول الله قبل أن يدخل إلى بيته، وسجد وصلى شاكرا لله لنعمته التي أنعمها عليه، وكان لذلك أبلغ الأثر في نفوس المنافقين والخونة والعملاء من العرب. ثم كانت حروب الردة. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اتسع نطاق الردة ونجم النفاق في كل مكان، كل الجزيرة العربية ارتدت عن الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف. تصور الطائف اللي ضربوه قبل كده والطائف والبحرين. ثم إن المناطق التي كانت تقع إلى شمال المدينة أرهبهم جيش أسامة لما عاد منتصرا فدخلوا في جحورهم. طب العرب ارتدوا بعد موت النبي ليه؟ يا أخي حاجة تجنن. تع سنة 9 هجرية اسمها عام الوفود، كانت القبيلة تأتي برمتها تعلن إسلامها، وفيه أنزل الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بعد سنة 9 بسنتين، سنة 11 بعد موت النبي على طول كل الجزيرة ارتدت. ما هي أسباب الردة؟ 1، العصبية القبلية، القرف بتاع حمقى العرب، أنا من قبيلة كذا، أنا من قبيلة كذا، النتانة زي ما النبي سماها. لا واحد بيفتخر بقبيلته، قال دعوها فإنها منتنة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ممكن واحد هندي يبقى أحسن عند ربنا من كل العرب اللي عايشين دلوقتي دينا وخلقا وإيمانا وعلما. من أسباب الردة 1، العصبية القبلية، 2، الطمع في الملك، أعوذ بالله، الملك عقيم. من أمثال العرب الملك عقيم، يعني ممكن واحد يقتل ابنه عشان الكرسي، يقتل أبوه عشان يقعد ملك مكانه. اقرأوا التاريخ بل اقرأوا الواقع. من أسباب الردة العصبية القبلية، 2، الطمع في الملك، 3، رقة الدين، 4، الحنين إلى الجاهلية، 5 التفلت من النظام، كانوا قبائل عربية بقى همج، بقى في دين في نظام مش متعودين على كده، التفلت من النظام والخروج على السلطة الشرعية التي أجمع عليها المسلمون على أبي بكر رضي الله عنه. وكان المرتدون على 3 أصناف: صنف ارتد عن الدين برمته وعادوا إلى عبادة الأوثان والأصنام أعوذ بالله، وصنف اتبعوا الكذابين الذين ادعوا النبوة. ده في ناس ادعت النبوة في آخر زمان النبي مسيلمة الكذاب، أتباعه وصلوا 50,000 في اليمامة. مين تاني؟ الأسود العنسي في اليمن وراه كام 1,000. مين تاني؟ طليحة بن خويلد مع كام عامل نبي هو كمان. حتى الحريم دخلوا في الموضوع، واحدة اسمها سجاح قالت وأنا كمان نبي. الصنف الثالث من المرتدين صنف بقي على إيمانه بالله وعلى إيمانه برسوله وعلى إقام الصلاة، إلا أنهم جحدوا الزكاة. قالوا زكاة إيه؟ الزكاة دي ضريبة كنا ندفعها لمحمد ونحن له كارهون، وقد مات محمد، ما للصديق بالزكاة؟ والله يقول للنبي: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. بيقول للنبي أنت اللي خد. طب النبي مات خلاص، فيش حاجة اسمها زكاة. وقد جاء وفد منهم إلى المدينة ونزلوا على وجوه كبار الصحابة كأبي عبيدة وعمر، وكلم عمر الصديق في هذا: يا أبا بكر، لولا ينتهم ورفقت بهم. فغضب الصديق وقال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. قال عمر: كيف تقاتلهم والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقها وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا يعني شاة صغيرة معزة لقاتلتهم على منعها. الزكاة ركن من أركان الإسلام، زي ما الصلاة ركن من أركان الإسلام، والدين لا يتجزأ. وربنا شنع على بعض الأغبياء الذين يذهبون هذا المذهب فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قال عمر: يا خليفة رسول الله، تألف الناس، أرفق بالناس. قال أبو بكر: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ يا عمر، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقص الإسلام وأنا حي؟ تقول لي صلاة ما فيش زكاة؟ أو ينقص الإسلام وأنا حي؟ أليس قد قال رسول الله: إلا بحقها، ومن حقها الصلاة وإيتاء الزكاة، والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي. قال عمر: فلما سمعت هذا من أبي بكر شرح الله صدري للإسلام. ماذا فعل المرتدون وماذا فعل معهم الصديق؟ هذا ما سوف نفصل فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.